بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، من حفظ الحديث؟ تفضل يا محمد.
العذر عن الغزو. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس عن حدثنا زهير حدثنا حميد عن أنس حدثهم قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بالحرب حدثنا حماد هو بن زيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال: إن أقام بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. وقال موسى عن موسى بن أنس عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله الأول أصح.
أحسنت، تفضل يا الله.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد
قال إن أقواما في المدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا هم معنا لحبسهم العدو. وقال: حدثنا موسى عن حماد عن حماد عن حميد عن أنس
موسى بن أنس
موسى بن أنس عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله الأول أصح.
أحسن، من أيضا؟ شعيب، تفضل.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من حبسه العذر عن الغزو. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد أن أنس رضي الله عنه حدثهم قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. قال موسى: حدثنا حماد عن حميد عن موسى ابن أنس عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله الأول وصح. قال عليه رحمة الله: باب فضل الصوم في سبيل الله. قال حدثنا إسحاق بن مصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن الدريد قال أخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمعا النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
أحسنت.
قال الإمام بسم الله الرحمن الرحيم: قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من حبسه العذر عن الغزو. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد أن أنس رضي الله تعالى عنه حدثهم قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد وابن زيد قال عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا من شعب ولا واديا إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر. وقال موسى: حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله: الأول أصح. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الصوم في سبيل الله. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمع النعمان ابن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
أحسنت بارك الله فيك. أيد تفضل.
قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن أقواما من مدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر.
أحسنت. عندما هذا السؤال، من الذي كان يريد يقرأ السؤال؟ عنده عند من؟ عندك يا لبيب. من صام يوما في سبيل الله، ما معنى في سبيل الله؟ كيف في سبيل الله؟ ايش معنى في سبيل الله؟ عنده ابتغاء مرضات الله. انت يا الله، نعم، على قولين. القول الاول كما ذكر انه في مرضات الله واراد به وجه الله، والقول الثاني نعم في سبيل الله مع الجهاد، يكون مجاهد ويصوم. طيب، يبعد الله عز وجل وجهه عن النار كما يرايد؟ ما جاء غير هذا؟ احمد عندك يا 100 عام، وقد صحت الرواية 100 عام في صحيح الجامع عن جماعة من الصحابة، والأقل يدخل تحت الأكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل النفقة في سبيل الله. وفي هذا آيات كثيرة لو ذكر البخاري منها. قال: حدثني سعد بن حفص وهو الطلحي مولاهم ثقة كوفي ثقة، قال: حدثنا شيبان وهو شيبان بن عبد الرحمن النحوي، ذكروا في ترجمته أنه ثقة صاحب كتاب، وقولهم النحوي ليس نسبة إلى علم النحو، وإنما هي عبارة عن بطن في قبيلة من قبائل الأزد، نحو يقال لها نحو، وهذا من النسب التي ليست على ظاهرها. عندما هذا السؤال من يقول؟ أنا والشجاع. عندك ألا أنت ستجيب؟ واحد ثاني لأن قد مرت من هذه الفائدة. ها، ولا واحد ما في إلا عندك. مسروق بن الأجدع، لماذا سمي مسروق؟ عندك أبا أحمد؟ نعم، ذكر السمعاني في كتاب الأنساب أنه لما كان صغيرا سرق، فلما وجدوه بعد ذلك سموه مسروق. طيب، قال: عن يحيى وهي يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة ثبت، عن أبي سلمة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، هو من الفقهاء 7 عند بعضهم، ثقة مكثر، وأبوه من المبشرين بالجنة عبد الرحمن بن عوف. وأبو سلمة هذا مختلف في اسمه، فقال بعضهم عبد الله، وقال بعضهم غير ذلك، وقال بعضهم كنيته اسمه وهو المشهور، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة، كل خزنة باب أي فل هلم، أي فل أي فلان، وإنما هذا من باب يقال له في علم النحو الترخيم، الترخيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائش، ويريد إيش؟ يا عائشة، وهكذا، وله ضوابط الترخيم، له ضوابط في علم النحو. هلما قال أبو بكر، وبعضهم يقول هي عبارة عن اللغة في فلان، قال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه، ومعنى لا توى عليه أي لا ضياع عليه ولا خسارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم. وحدثنا محمد بن سنان وهو الباهلي العوقي ثقة ثبت، قال حدثنا فليح، وفليح هو ابن سليمان صدوق كثير الخطأ، أي أن حديثه ضعيف، ولكن البخاري رحمه الله تعالى انتقى من أحاديثه، ومن تلك الأحاديث التي رواها البخاري من طريق فليح بن سليمان حديث الأولياء. ما هو حديث الأولياء أو حديث الولي؟ ما هو؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، حتى قال الذهبي: لولا هيبة الصحيح لعددته من مناكير فليح ابن سليمان. لكن البخاري ينتقي من أحاديث بعض الضعفاء. قال حدثنا هلال، وأظنه هلال بن علي بن أسامة هو المشهور في هذا الطبقة وهو ثقة، قال عن عطاء بن يسار وهو أيضا ثقة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال: إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركة الأرض، ثم ذكر زهرة الدنيا فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يوحى إليه، وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير، ثم إنه مسح عن وجهه الرحضاء، فقال: أين السائل آنفا؟ أو خير، أو خير هو؟ ثلاثا: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإنه كل ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، وفي قال في نسخة: وإنه كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت، إلى آخره، أكلت إلا آكلة الخضر أكلت حتى، وفي نسخة: كلما أكلت إلا آكلة الخضر حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين، ومن لم يأخذها بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. الشاهد من الحديثين: من أنفق زوجين في سبيل الله، وقوله فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين، في فضل النفقة في سبيل الله عز وجل. والأصل أن المراد بها إيش؟ في تجهيز المجاهدين في الجهاد، في شراء العتاد والسلاح، في طعام المجاهدين وما يحتاجون إليه، فهذا فضله عظيم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون في هذا الباب، فجهز عثمان رضي الله عنه جيش تبوك، جيش العسرة الذي خرج إلى غزوة تبوك، جهزه بكامله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقوله من أنفق زوجين أي من أنفق شيئين، زوجين أي شيئين في سبيل الله، من أي أنواع الأشياء التي تنفق؟ من الأشياء العينية ومن الأشياء النقدية دعاه خزنة الجنة. استفاد من هذا أن الجنة لها خزنة لكل باب، أو نعم لأبوابها خزنة. وأبواب الجنة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كم هي؟ كم أبواب الجنة؟ وأبواب النار 7. كم؟ قال الله عز وجل في النار لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. وأما الجنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عتبة بن عبد السلمي عند أحمد: إن للجنة 8 أبواب وإن للنار 7 أبواب. وقول الله عز وجل في سورة الزمر: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. قوله وفتحت، الواو هل هي في النار والجنة في الآية التي قبل والتي بعد أم في الجنة فقط؟ الجنة. أما النار قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم، وأما في الجنة قال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. هذه الواو عند أهل النحو يسمونها واو الثمانية، واو الثمانية، لأن أبواب الجنة كم؟ 8. يسميها بعض أهل النحو واو الثمانية، يعني ليست لا عاطفة ولا ابتدائية، ويسمونها واو الثمانية. فأبواب الجنة 8. ثم الذي ينفق في سبيل الله عز وجل أجره عظيم، ولهذا يدعوه أهل الجنة وخزنة أبوابها من كل باب، من كل باب، هذا يدل على فضله. قال أبو بكر: الذي يكون هذا حاله لا خسارة عليه ولا ندامة ولا ضياع، ولو أنفق ماله كله في سبيل الله فهو السعيد وهو الفائز، فإنه يدعى من أبواب الجنة كلها، كل باب حراسه وخزنته يريدون منه أن يدخل، وهنيئا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: إني لأرجو أن تكون منهم. وهذه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه، وأنه كان سباقا بالخير، فقد أتى بماله كله في سبيل الله، فكيف لا يدعى منها؟ وقد جاء في رواية أخرى قال: يدعى من أبواب الجنة، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال: يا رسول الله، هل على أحد من ضرورة أن يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال: لا، وأرجو أن تكون منهم. فهذه مزية ظاهرة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وخنجر في قلوب الرافضة، فإنهم لا يعرفون لأبي بكر حقه ولا فضله، وهذه الأحاديث عندهم لا يعبؤون بها، بل يقولون هذه مكذوبة، البخاري كذاب، ويردون الأحاديث المتواترة، ثم يلفقون في فضل أئمتهم الخزعبلات والخرافات بغير زمام ولا خطام ولا إسناد ولا شيء. وقال أبو عبد الله عليه السلام، وقال جعفر الصادق عليه السلام، ويكذبون الكذب الواضح الصريح في اختلاق الفضائل والمزايا لأئمتهم وساداتهم. وأما أحاديث البخاري ومسلم فعندهم لا عبرة بها ولا يعمل بها، بل إن البخاري عندهم من أشد الأعداء، وكانوا في زمن قديم، في زمن كان التشيع فيه ضارب بأطنابه في اليمن، وكانت السنة أهلها قليل جدا غرباء. إذا جاء رجل من المملكة مغترب وعنده معرفة بالسنة يبقى في خوف منهم، وربما ما هو عالم. فكان رجل في ذمار، وهذه النقطة كان يذكرها الشيخ رحمه الله، كان رجل في ذمار يحب السنة، درس في المملكة، ثم جاء يدرس صحيح البخاري، يقرأ في المسجد قراءة ما يعرف حتى يشرح، يمكن يقرأ صحيح البخاري في مسجد من مساجد ذمار، وذمار كانت تعتبر أقوى مدن الشيعة بعد صعدة. فلما سمعوا أنه يقرأ في المسجد حرضوا عليه الناس في السوق، وجعلوا يصيحون: البخاري في المسجد، البخاري في المسجد. فاجتمع الشيعة من السوق يريدون يقتلون البخاري، فاجتمعوا حتى جاء الجزارون بأسلحتهم التي يقطعون بها اللحم، والرجل لما شعر بالناس يجتمعون حول المسجد أغلق المسجد من الداخل، وهم يقولون البخاري في المسجد، وبعضهم ما يدري، زنبيل، لأن الشيعة زنابيل كثير منهم، ما يدري إيش البخاري، فقال أحدهم لصاحبه: إيش البخاري هذا؟ قال: حيوان مثل الدم. قال: حيوان صغير مثل الدم. ويريدون يدخلون يقتلون البخاري، ما يدرون إيش البخاري. المهم أن البخاري عدو الشيعة. ومما يستفاد أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أمر مهم صعد المنبر ولو لم يكن للجمعة، وتارة يقف كما في هذا الحديث قام على المنبر، وتارة يجلس كما في أحاديث أخر، وأنه ليس المنبر لخطبة الجمعة فقط، بل حتى لغير الجمعة من المواعظ والنصائح والتحذيرات النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على المنبر. وفي هذا الحديث أن الدنيا فتنة وأن المال فتنة، ولهذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وأمته، ولم يخف عليهم الشرك مع أن الشرك أخطر الذنوب، ولكن لأن المال والدنيا سبب فساد الصالحين، بينما الشرك لا يذهب إليه إلا من عميت بصيرته. وأما المال فإنه من أعظم الأسباب التي بها ينحرف الصالحون ويزلون وينخدعون. ثم يستفاد من هذا الحديث أيضا أن المال يوصف بالخير، قال له خير، وإنه لحب الخير لشديد. أو يأتي الخير بالشر؟ المال إذا صرف في وجهه وأخذ من وجهه لا يأتي بالشر، ولكن إذا استعمله الإنسان في غير طريقه فنعم يكون سببا للشر والوبال. فكم من إنسان باع دينه وعقيدته من أجل المال، وكم من إنسان يسفك الدماء من أجل المال، وكم من إنسان يقع في الظلم والغش والتزوير والخداع من أجل المال، وكم من إنسان يرتكب الفواحش من أجل المال، وبعضهم يبيع عرضه من أجل المال. فالمال فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. حديث من هذا؟ حديث من هذا لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال؟ ها ولا واحد؟ ها لا. هذا هو العلم. أما طالب علم ما يريد يحفظ أحاديث هذا فاشل، فاشل. الذي ما يريد يحفظ أحاديث كيف يطلب العلم؟ ما عندك كتب يحفظ فيها. هذا في الصحيح المسند رواه الترمذي من حديث كعب بن عياض، من حديث كعب بن عياض عند الترمذي وهو في الصحيح المسند، من الأحاديث المشهورة سهلة الحفظ: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. فينبغي للطالب العلم أن يتخذ له كتابا يحفظه في الحديث، هذا إذا أراد أن يستفيد، وإذا أراد أن يبقى مع ما يطلبه المستمعون يبقى مستمع فقط ما يريد يستفيد فهذا يلقط له معلومات من هنا وهناك. أما الحفظ فهو مهم، حفظ المتون، حفظ الأحاديث، حفظ الكتب، هذا هو العلم. قال الرحبي رحمه الله في الرحبية: والفرض في نص الكتاب ستة، لا إرث بعد الفرض فيها البتة: نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام. فاحفظ فكل حافظ إمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. ومما نستفيد من هذا الحديث ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الأدب في طلب العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم وتوقعوا أنه يوحى إليه سكتوا جميعا كأن على رؤوسهم الطير. وهذا من آداب طالب العلم أن يتأدب عند مدرسه وشيخه فيبقى عليه السكينة والوقار والأدب والاهتمام. وأما إذا كان في درب الدرس ويضحك ويلعب ويكتب ويدخل ويخرج ويجاوب التلفون ويخلي التلفون على نغمة ما يبالي، هذا ما هم الآداب. حتى قال سفيان الثوري رحمه الله: إذا رأيت طالب العلم في حلقة العلم يتلفت يمنة ويسرة فاكتب على ظهره لا يفلح، اكتب على ظهره لا يفلح. هذا إذا كان يتلفت في ذلك الزمان، أما نحن فبعضهم يعمل له درس وبعضهم ربما يعني ما ينتبه، ما ينتبه أبدا للدرس، يخرج إيش درسنا ما يدري، وهذا خطأ. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي، وأنه يلقى منه شدة وثقل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، تصيبه الرحضاء العرق، وربما في الليلة الشاتية في ليالي الشتاء، وليالي الشتاء في المدينة تكون باردة، ومع ذلك يحصل له عرق شديد عند نزول الوحي، لأنه ليس بالأمر الهين. ثم بيّن أن الخير لا يأتي إلا بالخير، ولكن الإنسان إن لم يكن عنده قناعة ورضا بما قسم الله عز وجل له قد يؤتى من هذا الباب. في هذا الحديث أيضا أهمية القناعة وضرر الجشع والطمع. فانظر إلى هذا الحيوان الغنمة إذا ذهبت إلى جانب الجداول، الربيع المراد به الجدول الذي يمشي فيه الماء، الجدول غالبا تكون بجانبه أشجار وحشيش رطب ناعم، فتأتي تلك الشاه فتصاب بالطمع، تأكل 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 من ذلك الحشيش، وبعد ذلك ربما تموت من شدة ما أكلت. ولهذا كما هو معلوم أن الزرع الذرة إذا أكلت منه الغنم وهو صغير بشدة ربما تموت في صغره، إذا أكلت وأكثرت قد تموت. قال وإن كلما ينبت الربيع أي الجدول الماء ما يقتل حبطا أو يلم، أي معناه أنه يسبب إما القتل أو قريب من القتل، تمرض تنتفخ بطنها ويحصل لها الضرر وقد تموت. كذلك الذي ما عنده قناعة يريد أن يأكل المال من هنا ومن هنا، يستلم راتب من الدولة ويريد راتب من الحوثيين وراتب من الاشتراكيين، ويريد يكون جاسوس لأمريكا يستلم راتب، ويريد يسرق ويريد يرتشي وهكذا من أي مكان، المهم يجمع، هذا سيؤدي إلى هلاكه. قال إلا آكلة الخضر، الخضر التي تأكل الخضر، امتدت إذا امتدت خاصرتاها يعني أكلت حتى امتلأت البطن، بعد ذلك تعبت تذهب تجلس في مكان فيه دفء، وبعد أن تجلس في المكان الذي فيه دفء ربما تصاب بالإسهال، فلطت أي يخرج ذاك الذي أكلته وتصاب بشيء من الإسهال، ثم بالت ثم رجعت تأكل من جديد، وهكذا ما عندها قناعة. وهكذا الذي يأتي تأتيه الدنيا ولا قناعة عنده يغرق ويهلك. ثم قال وإن هذا المال خضرة حلوة، وهذا فتنة، الحلاوة فتنة والخضرة أيضا فتنة ثانية، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم المال بالخضرة التي فيها حلاوة لا يكاد الإنسان يقنع منها ويسعى إليها بشراهة وشدة فيهلك. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا حصل له شيء من المال من الطرق الشرعية واستعمله في طاعة الله عز وجل وأنفقه في سبيل الله عز وجل فنعم المال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث عمرو بن العاص نعمل يا عمرو نعمل المال الصالح للعبد الصالح، نعمل المال الصالح للعبد الصالح، وأما إذا صرفه في غير طاعة الله عز وجل فوبال عليه، بل إن الله عز وجل يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وهذا هو الغالب أن الناس إذا حصل لهم مال أنه يصيبهم الطغيان والكبر وعدم الشكر. وأما من جعله في سبيل الله واليتامى والمساكين فهذا هنيئا له، ونعم هذه النعمة وما أحسنها، إذا جمع الله له الأعمال الصالحة وتيسرت أموره الدنيوية هذا توفيق من الله تبارك وتعالى. وأما من أخذه بغير حقه يأخذه من الحرام فهو كالآكل الذي لا يشبع، وهذا ملاحظ ومشاهد، بعض الناس ربما دخله في اليوم آلاف، من أين هذا الآلاف؟ سرقة، رشوة، مغالطة، يجمع الأموال في اليوم الواحد ما هو في الشهر، لكن هل في بركة في هذا المال؟ لا بركة فيه، لا في بدنه ولا في أولاده ولا في داره ولا في أموره كلها، تجده في شقاء دائما، يبحث عن الدين من هنا وهناك، يصاب بالأمراض وهكذا، لأنه ما عنده قناعة، بل إن هذا المال إذا أخذه من غير حقه سيشهد عليه يوم القيامة ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. قد جاء في حديث أبي هريرة الآخر أنه يأتي الكنز الذي لا ينفق في سبيل الله ولا يؤدي زكاته ينقلب ثعبان أقرع، شجاع أقرع، فيطارد صاحبه في عرصات القيامة، وإذا أدركه بعد الهرب الشديد يعطيه يده فيأكلها ذلك الثعبان، فيقول له: أنا كنزك أنا مالك، أنا كنزك أنا مالك. وهنا يشهد عليه، وهنا يشهد عليه من أين أخذه وفيما أنفقه. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يغفل المسلم عن أخذ المال وأن يتحرى في هذا الباب. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وفيما أنفقه. والشاهد من هذا الحديث أو من هذين الحديثين فضل النفقة في سبيل الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأدلة النفقة في سبيل الله كثيرة، وإنما ذكر المؤلف رحمه الله مجرد مثال. كم قرأنا أحاديث؟ كم قرأنا يا أحمد؟ حديثا واحدا. نريد واحد آخر ينعس. كم قرأنا عندك؟ عمن كم قرأنا عند من عندك يا وليد؟ عمن؟ عن أبي سعيد وعن أبي هريرة. أحسنت. الأول متفق عليه والثاني متفق عليه. إلى هنا كما سمعتم محاضرة في مسجد الألباني في المدارة، ومن أحب الذهاب سيكون الذهاب الآن لأن الوقت مضطرب إن شاء الله.